الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بعض الأحاديث الواردة في الطهارة وهي معلولة. الحديث الأول من درس هذا اليوم هو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجلان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود النسائي وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل عدة، أولها هلال بن عياض فإنه مجهول ولا يعرف، وقد جاء في بعض الروايات هلال بن عياض وفي بعضها عياض بن هلال، والصواب في ذلك عياض بن هلال، وقد صوب ذلك ورجحه غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري فقد سماه بذلك في كتابه التاريخ، وكذلك بن أبي حاتم، وكذلك الخطيب البغدادي، وجزم بهذا بن حبان ووهم غيره، وكذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح، ومنهم من حمل الوهم في هذا على عكرمة بن عمار قالوا وذلك أن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب فوهم ولم يضبط ذلك، وقد نص على هذا بن خزيمة عليه رحمة الله. والذي يظهر والله أعلم أن الوهم ليس من عكرمة بن عمار، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الحديث قد جاء من غير طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وورد فيه الاسم على الوجهين، جاء من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وجاء أيضا من حديث أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير، ورواه الأوزاعي على الوجهين بهلال بن عياض وعياض بن هلال. الأمر الثاني أن لهلال بن عياض أحاديث أخر غير هذا الحديث ومن غير أيضا طريق عكرمة بن عمار، وقد جاء فيها اختلاف اسمه، تارة يقال هلال بن عياض وتارة يقال عياض بن هلال، وهو رجل مجهول. وأما قول الحاكم عليه رحمة الله في كتابه المستدرك إن هلال بن عياض شيخ مدني مشهور من أهل المدينة، فالذي يظهر والله أعلم أن في هذا نظر، فالحاكم ليس كغيره من الأئمة العارفين بأهل المدينة، وهلال بن عياض وعياض بن هلال ليس من المشهورين، ولهذا لم يروي عنه الكبار من أهل المدينة. كذلك أيضا فإن من وقع فيه الشك في اسمه وكنيته من الرواة لا يكون معروفا في الغالب، والغالب أن من قلب اسمه أو روي على وجهين أنه يكون على الأقل منضبط من جهة الكنية. وأما من كان لا تعرف له كنية واسمه لم يضبط أيضا ثم يكون مشهورا فهذا لا يستقر، إما أن يكون يعرف ونحو ذلك، فهذا ممكن عند بعض الأئمة من يكون مشهورا على اصطلاح العلماء أو على عرفهم، فإن هذا من الأمور البعيدة. الأمر الثاني أو العلة الثانية في هذا هو رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لهذا الحديث، وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وقد نص على ضعفها غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وكذلك البخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم، وذلك أن عكرمة بن عمار لم يضبط أحاديث يحيى بن أبي كثير، وهذا الحديث من هذا الطريق، وقد وقع فيه اختلاف، ولهذا جاء على وجوه عدة من طريق عكرمة بن عمار كما يأتي بيانه أيضا، قد وقع فيه اختلاف في رواية يحيى بن أبي كثير له. العلة الثالثة أنه قد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن أبي كثير، والاختلاف في ذلك على ما يلي: أولا، رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري، وهذه الرواية الأولى، وقد رواه عن عكرمة بن عمار جماعة، رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الملك بن الصباح وإسماعيل بن سنان وسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء كلهم عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلف فيه أولئك فرواه عبيد بن عقيل رواه عبيد بن عقيل عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع فيه وهم وغلط فغلط في إسناده، والعلة في ذلك ظاهرة قد تقدم الإشارة إليها. ما هي العلة يا أنس؟ الطريقة الأولى رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد، وهذه رواية عبيد بن عقيل يرويها عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير انتبه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، طريق مشهور وهي هذه الجادة، قد سلك الجادة، وسلوك الجادة عند المخالفة علة، سلوك الجادة عند المخالفة علة، يعني يدل على أن الإنسان سهى. ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مشهورة، ولهذا غلط فيها عبيد ابن عقيل، وبهذا يقال بأن روايته هذه شاذة. الطريق الثانية في غير رواية عكرمة ابن عمار ما رواه ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من حديث أبي قتادة، وهذه الطريق وهم وغلط أيضا. وقد جاء عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى طريق أخرى يأتي الكلام عليها بإذن الله. الطريق الثالثة في هذا هي طريق الأوزاعي، واختلف فيه على الأوزاعي على وجهين. الوجه الأول رواية مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من مسند جابر بن عبد الله، وهذه الرواية وهم غلط. الطريق الثانية عن الأوزاعي يرويها الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية هي أصح الوجوه، وهذه الرواية هي أصح الوجوه، وذلك لأسباب. السبب الأول أن الوليد بن مسلم في روايته عن الأوزاعي إذا صرح بالسماع روايته متينة، وقد تابعه على ذلك أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، ورواية أبان بن يزيد العطار عن الأوزاعي ورواية أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير أقوى الروايات. وعلى هذا يقال إن أصح الروايات في ذلك هي رواية الإرسال، وقد صوب الإرسال في ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي حاتم الرازي، وقد صوب الإرسال في ذلك غير واحد كأبي حاتم الرازي، وصوب الدارقطني عليه رحمة الله كما في كتابه العلل رواية هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال، وهو ضعيف. وأما بالنسبة لمسألة الكلام عند قضاء الحاجة فثمة أحاديث أخرى في مسألة رد السلام وذكر الله، وأما مجرد الكلام العام فجاء فيه هذا الحديث وهو معلول بالإرسال. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره، وجاء في رواية ثلاثا، والمراد بنتر الذكر هو حلبه حتى يخرج ما في إحليله، من قطرات بسلس البول ونحو ذلك. ولكن هذا الحديث معلول ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه يحيى أبي يعلى أبو محيات عن ليث ابن أبي سليم عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح. وثمة حديث آخر في هذا وحديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وعند إتيان أحدكم أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا الحديث لا يصح أيضا. قد جاء من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وإسناده ضعيف. تفرد به ليث بن أبي سليم عن نافع عن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث مع تفرد ليث بن أبي سليم فإنه قد رواه ليث بن سليم يحيى أبي يعلى. ويحيى أبي يعلى مع كونه مقارب الحديث إلا أنه قد تفرد به عن ليث، وليث قد تفرد به عن نافع، ونافع له أصحاب كثر من أهل المدينة خاصة وغيرها، وتفرده بذلك لا يحتمل منه هذا. وأما الحديث الآخر فهو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما. وهذا الحديث حديث معلول. وهذا الحديث حديث معلول. فإنه قد جاء من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبل قائما. وهذا قد تفرد به على هذا الوجه عبد الكريم ابن أبي المخارق. وعبد الكريم ابن أبي المخارق هو أبو أمية وهو مضاعف وسيء الحفظ ولم يضبط هذا الحديث، وقد عل هذا الحديث غير واحد من الحفاظ بعبد الكريم بن أبي المخارق. ومع كونه قد تفرد به إلا أن تفرده في ذلك الشديد، وذلك أن عبد الكريم بصري ونافع مدني، ونافع له أصحاب كثر لم يروى عنه هذا الحديث مع الحاجة إلى مثل هذه المسألة. فثمة أحاديث قد جاءت في الصحيح في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال مر بسباطة قوم فبال قائما. وهذا الحديث مع كونه مدني إلا أنه لم يروه عن نافع إلا عبد الكريم بن أبي المخارق، فدل على أنه قد تفرد به ووهم وغلط فيه. وغلطه في ذلك يتضح من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث قد رواه غير عبد الكريم بن أبي المخارق، رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله أن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. فجعله موقوفا وليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للنهي، وإنما هي حكاية حال. وعبد الله بن عمر حديثه في ذلك صحيح، قد جاء في المصنف وعند البزار أيضا وعند ابن المنذر وغيرهم، وإسناده في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح، وهو موقوف من فعله، وإما أن يكون مرفوعا في ذلك فهو مردود. الأمر الثاني أن أصحاب نافع مع كثرتهم ووفرتهم وشهرته بروايته عن أبيه لم يروا هذا الخبر. وأما ما جاء عند ابن حبان من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما. فهذا قد رواه ابن جريج عن نافع. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن جريج من نافع، وقد وهم وغلط فيه ودلسه، وابن جريج معروف بالتدليس. وابن جريج يأخذ ويروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق ودلسه هنا ولم يبينه، والدليل على ذلك أنه قد جاء من طريق أخرى من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبل قائما، فدل على أن ابن جريج قد دلس عبد الكريم بن أبي المخارق. وقد أشار إلى ذلك ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه الصحيح لما أخرج هذا الطريق، قال أخاف أن ابن جريج قد لم يسمعه من نافع، وإنما رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا هو الظاهر. وابن جريج لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع إذا روى عن مثل نافع وتفرد برواية غير أهل بلده، إلا من كان مكثرا بالرواية عنه فإن روايته في ذلك تحمل على القبول، وهذا ما استقام في ذلك المتن. ولا أعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي عن البول قائما، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، وجاء في ذلك آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، وهذا الحديث لا يصح وهو ليس بمحفوظ، وقد وقع في إسناده اضطراب كما نص على ذلك البخاري ونص على ذلك أيضا الترمذي بأنه ليس بمحفوظ. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه اختلاف على عبد الله بن بريدة، فرواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن كامس عن عبد الله بن بريدة قال كان يقال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، فلم يجعله من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوقف على أحد معلوم، وإنما أرسله هكذا من غير نسبة، وهذا هو الصواب. وجاء هذا الحديث من وجوه أخرى، جاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن يحيى عن عبد الله، جاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه قتادة بن دعامة السدوسي والجريري وجعلوه من حديث عبد الله بن مسعود، فرواه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم وغلط، والصواب أنه من حديث بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حديث عبد الله بن مسعود. وأما في حديث بريدة فالصواب أنه من مرسل بريدة إلى غير أحد، فيكون أصح الطرق أنه من مرسل عبد الله بن بريدة إلى غير أحد، ثم يليه بعد ذلك عند التعارض مع رواية عبد الله بن مسعود أنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، أرجح من رواية عبد الله بن مسعود. وكلا الطرق الموصولة في ذلك ضعيفة ولا يصح منها شيء. وجاء في ذلك حديث أيضا عن عبد الله بن مسعود تارة يرفع وتارة يوقف، وهو الأشهر. جاء من حديث المسيب بن نافع كما رواه الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده في ذلك منقطع، فإن المسيب بن رافع لم يسمعه من عبد الله بن مسعود كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك أبو حاتم. وقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إن من الجفاء أن يبول الرجل قائما. وهذا الحديث مع كونه منقطع في المرفوع والموقوف إلا أنه قد جاء من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود أصح من هذا، جاء من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، وهو صحيح عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجاء في هذا أيضا من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما. وهذا الحديث قد تفرد به عدي بن الفضل يرويه عن الحكم، وعدي بن الفضل ضعيف الحديث، وهذا خبر منكر. وبه نعلم أنه لا يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما، إلا أن مجموع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التنزه من البول ورشاشه، كذلك أن يرتدي الإنسان لبوله موضعا أو يتهيأ لبوله موضعا كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، كذلك في التشديد من عدم التنزه من البول يدل على أصل هذا، كذلك أيضا في اشتهار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوله قاعدا، وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فهو على سبيل الاعتراض. ولهذا جاء في حديث حذيفة قال مر النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم، والمراد بالسباطة هي الزبالة التي يرمي فيها أهل المدن والقرى الفضلات التي يرمونها، سواء كانت من حيض النساء أو كذا كان من أمتعتهم الفانية أو كذلك أيضا من الجيف وغير ذلك. فحينما ذكر سباطة قوم إشارة إلى الاعتذار لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يدل على أن الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يعتد هذا. وأما النهي في هذا فلا يثبت، ويؤكد هذا أيضا أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال ما بلت قائما منذ أسلمت، ولو كان في ذلك خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النهي لنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول ما رأيت، نحن نتكلم على النهي، نحن نتكلم، يشير الشيخ سلطان على مسألة حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما. هذا الحديث هو إخبار، وإنما نتكلم على النهي، والنهي كما لا يخفى أنه يقتضي تحريم ويقتضي كراهة على أقل أحواله. وأما نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيح فلا أعلم يثبت. أولا في قولها فقد كذب لا تريد التشديد في هذا، لكن تريد أن أخطأ، يعني ما عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب في كلامهم يريدون بذلك الغلط، فهي ليست عبارة تشديد. وعائشة عليها رضوان الله تعالى هي ليست ممن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أصحابه، ومعلوم أن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهن وكذلك في خدورهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويبرز ويراه أصحابه أكثر، كذلك في أسفاره يشاهدونه، ولهذا من يحكي عنه في ذلك غيره، ومن علم حج على من لم يعلم. كذلك أيضا في قول عائشة من حدثك أنه بال قائما فقد كذب، إشارة إلى الأغلب من فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ظاهر أيضا في حديث حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام مر بسباطة قوم، يعني النبي لو لم يمر بسباطة قوم ما بال قائما، وهذا نوع من الاعتذار. وإلا لو بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما ولم يكن لسباطة القوم علة في مثل هذا لقال بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما ولم يذكر السباطة، لأنها إضافة لا حاجة إليها، وهذا يستثقل العرب وروده بمثل هذا السياق. الحديث الآخر في هذا حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتد لبوله موضعا، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث أبي التياح عن شيخ عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر يرويه عن أبي التياح زمعة بن صالح وزكريا، كلاهما يرويه عن أبي التياح عن شيخ عن أبي موسى، وهذا الخبر معلول بهذا الشيخ الذي يرويه عن أبي موسى وهو مجهول. وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لبوله موضعا أو يتبوأ لبوله موضعا كما يتبوأ لنفسه منزلا، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له منزل إذا كان في سفر وينظر المكان المنبسط المستوي ويتحرى ويبحث، فإنه كذلك إذا أراد أن يبول. والمراد بهذا شدة الاحتراز من أن يرجع رشاش البول على الإنسان، أن يرجع رشاش بول الإنسان عليه، وفي هذا شدة احتياط. وهذا الحديث معلول، رواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير وكذلك أيضا في كتابه الأوسط من حديث يحيى ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تارة يروى مرفوعا موصولا، وتارة يروى مرفوعا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال، فإنه جاء من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. ويحيى بن عبيد يرويه عن أبيه وهو أبوه مجهولان، وأبوه ليست له صحبة، وقد جزم بإرسال هذا الخبر غير واحد من الأئمة كأبي زرعة الرازي وكذلك كأبي حاتم وغيرهم. وهذا الحديث حديث لا يصح. وقد تقدم إن الأدلة العامة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، ولكن يقال إن الإنسان يلتمس لبوله موضعا حتى لا يرجع إليه، وإما أن يكون في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح بشدة التحري كما يتحرى لمنزله يتحرى لنفسه منزلا، فإن هذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول تقوية الطرق ببعضها لا يظهر لهذا باعتبار أن العلل قوية، الجهالة في طبقتين لا تقبل، خاصة ما منها جهالة العين كالشيخ الذي يروي عن أبي موسى، جهالة عين لا تقبل إطلاقا، وكذلك أيضا في رواية يحيى بن عبيد عن أبيه وهو مجهول وأبوه مجهول، والجهالة الثانية إذا جاءت في إسناد واحد تجعله لا يعتضد بغيره ويكون حينئذ وجوده كعدمه. الحديث الآخر ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل، ورواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. هذا الحديث يرويه عيسى بن يزداد الفارسي عن أبيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بإرساله غير واحد كأبي حاتم وكذلك أبو داود بإخراجه له في المراسيل، وأخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند تجوزا. والحديث معلول بعلل، العلة الأولى إن هذا الحديث جاء من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه، وعيسى مجهول وقد تفرد بهذا بهذا الحديث. الثاني أن يزداد الفارسي ليست له صحبة وحديثه في ذلك مرسل. الثالث أن هذا الحديث لا يعرف من جهة المتن قولا ولا فعلا في مرفوع ولا موقوف، لا عن صحابي ولا عن تابعي، فدل على نكارة متنه، فدل على نكارة متنه. العلة الرابعة أن هذا الحديث تفرد به أعجمي، تفرد به أعجمي وهو عيسى ابن يزداد الفارسي، والعجم لا يتفردون بحديث صحيح. قد نص على هذا غير واحد، نص على هذا أو أشار إلى هذا الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وأشار إليه أيضا وأشار إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله كما نقله عنه الخطيب، وكذلك أيضا لمسلم إشارة في هذا في كتابه التمييز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل من حوله من الصحابة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتحميله العرب لأن القرآن عربي والسنة جاءت مبينة للقرآن، والعيب ليس في العجم وإنما في استقامة اللسان، حتى لا يحمل على عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجهه. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثون العرب والعجم، ولكنهم لا يخصون العجم بحديث، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عند عربي ينشره، فربما روى الأعجمي حديثا فغلط فيه، وقلب معناه. ومعلوم أن بيئة المدينة النبوية نزل القرآن على معانيها، فربما يغلط بعض الصحابة في بعض تأويل القرآن الذي يخالف عرف المدينة، وهذا في الصحابة العرب، كما جاء في حديث عدي عليه رضوان الله تعالى في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حينما عمد إلى عقالين أبيض وأسود. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أهل المدينة استقر لديهم المعنى وما وقع الوهم منهم، وإنما وقع من عدي عليه رضوان الله تعالى مع كونه عربي، ولكن القرآن نزل على معنى مفهوم لدى أهل المدينة. وإذا أراد أن ينظر الإنسان إلى هذا اللفظ يسبق إلى ذهنه عرف آخر فيؤوله ويحمله على غيره، ولهذا نعم نادر لا يكاد أنهم يختلفون الصحابة في تأويل القرآن، لا يكاد أن يختلفون إلا ما كان في مسائل الأحكام، التي يكون فيها منشأ الخلاف من المسائل الاجتهادية ونحو ذلك. قد يقال مثلا في بعض المسائل مثل القرء يقدم مثلا أهل المدينة الصحابة عن غيرهم الأفاقيين ونحو ذلك، ولكن بعض السياقات ربما يقع الخلاف فيها حتى عند أهل المدينة، بل من المتقدمين. ولهذا جاء في الصحيح عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال: كان عمر بن الخطاب يقعدني مع شيوخ من أهل بدر فاستصغروني، وكأنهم قالوا لعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ذلك. قال: فناداني عمر يوما وما أراه ناداني إلا ليسمعهم. قال: فسألني فسألهم عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ما معناها؟ قالوا: إن الله عز وجل إذا فتح على نبيه أمره أن يسبح وأن يستغفره شكرا لله. فالتفت إلى عبد الله بن عباس هكذا؟ قال: لا. فقال: ما هو؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأن الله عز وجل إن فتح عليه مكة فليسبح وليستغفر، يعني يتهيأ لأجله. وهذا الفهم من هؤلاء الكبار سبب القصور فيه أن عبد الله بن عباس أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم مخالطة له في حال مثل هذه المعاني لا تظهر ولا يتعلق فيها أحكام، لا يتعلق فيها أحكام، والغالب أن ما كان فيه الأحكام يظهر للناس. أما مثل هذا المعنى فيعرفه القريب، أو ربما يسر به النبي عليه الصلاة والسلام القريب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسر لبعض أهل بيته بقرب أجلهم، كما أسر لفاطمة عليها رضوان الله تعالى، قال: إنك أول أهلي لحوقا بي، فماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وهذا أمثال هذا يكون ربما من الإسرار، ولو كان هذا الأمر يظهر فيه لنافى المقصد الشرعي من كتمان الآجال. كذلك أيضا لو كان في أمر بين لسائر الناس لظهر، ربما ظهر المنافقون وظهرت أقوالهم نحو ذلك لقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر من الفتنة ما أظهروا. وفي هذا أيضا حكمة عظيمة، أن الإنسان أن ما كان من مواضع الضعف فيه المقدرة عليه، أو بعض الأمور التي يجعله الله عز وجل من المقادير المحضة، سواء من الأمراض أو الأسقام ونحو ذلك، التي ربما تكون شماتة أو تظهر قالة أو نحو ذلك، ألا يظهرها الإنسان للناس، لأنها تجعل الناس يقولون ويبلبلون، وربما ظهرت قالات ونحو ذلك، فيدعها الإنسان إلى حين حدوثها، كما كان هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر أيضا أن المقربين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب لم يكونوا يعلمون هذا، وإلا لو توطنت نفوسهم على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك الفزع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. الشاهد من ذلك أن يقال أن مفاريد الأعاجم فيما حقه الاشتهار أنه مردود. كذلك أيضا يرد بما أولى من هذا: إذا روى أعجمي عن أعجمي، وجد سلسلة في الإسناد، إذا روي أعجمي عن أعجمي يعني مولى عن مولى، روى مولى عن مولى، وهذا من القرائن أيضا. وطبعا هذا هي من القرائن الأغلبية، ليست مضطردة، ثمة أجلة من التابعين، من السلف، من الموالي، بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو من الموالي ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من قرائن الرواية التي يلتمس فيها العلماء. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في بعض الأسانيد يقول: فلان وفلان موالي، فلان وفلان موالي، إشارة إلى وجودهما في إسناد واحد متوالي. وهذا خاصة إذا كان المولى قريب من عالم، أو مولى لعالم سيده عالم، كأن يكون مثلا مولى مثلا لأحد العلية الكبار من الرواة نافع ونحو ذلك، ثم أهوله أصحاب كثر ثم يخصه بهذه الرواية. أما أن يكون مولى لرجل غير معروف ومولى لقوم ونحو ذلك. فأن يخص بحديث من بين هؤلاء القوم العرب وارد، لأنه ليس فيهم من يستحق حمل أمثال هذه الرواية، واختصاصه بذلك مقبول وجائز، يعني على المجاز، ولا الأصل فيه أنه مرسل. الإمام أحمد قد يروي في كتابه الصحيح المسند مراسيل، وهذه المراسيل لا تعني أن هذا الراوي صحابي ويتجوز بإراده، يعني يريده على سبيل المجاز باعتبار أنه مسند، كما يورد الإمام أحمد حديثا منقطعا، في أثناء السند وليس بمتصل، إسناده ليس بمتصل، فهو لم يلتزم هذا على الاضطراد، ولكن هو الأغلب. ولهذا يرتب المراسيل الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب مسانيدهم، ويروي تارة بعد أو في ثنايا بعض الأسانيد سناد على سبيل الاعتراض، وهذا قليل ونادر. ومثله أيضا الطبراني في كتاب المعجم، وكذلك أيضا البزار، ربما يريدون بعض المراسيل على سبيل التجوز. لا، نحن أعلنا الإسناد من قبل أن نصل إليه. لو أنها عندنا لحالها ممكن نقبل، لو أن جهالة هلال بن عياض في الإسناد وحده ولم يرسل من وجه لاغتفرنا هذه العلة، ولكنه جاء من طرق أخرى مرسلا، ولو كان هلال بن عياض وعياض بن هلال معروف. يقول: إذا اختلف الأئمة في ترجيح بعض الأوجه على بعض فأيهما يقدم؟ نقول أن اختلاف العلماء في الترجيح يعني سعة وتقارب الوجوه، إذا وجد اختلاف، خاصة عند الطبقة المتقدمة من النقاد، يعني تقارب الوجوه وفي الأمر شيء من السعة. ولكن ثمة مرجحات أيضا، أن طالب العلم في الأسانيد في حال الاختلاف ينظر إلى الأئمة الذين اختلفوا، منهم من هو إمام متسع الرواية كأحمد والبخاري وأضرابهم، هؤلاء من أهل السعة في الرواية، لا يقارنون بغيرهم من الحفاظ الكبار مثلا كالدارقطني والبيهقي والحاكم، مع جلالة هؤلاء إلا أنهم من جهة سعة الرواية ليسوا، لا يصلون إلى درجة من سبق. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأئمة يتباينون أيضا من جهة بلدانهم، فإذا كان لدينا إسناد ووقع فيه اختلاف وهذا الإسناد يدور على عراقيين، لدينا أئمة التقطوا أحاديث العراق وتجاوزوها إلى غيرها وهم أعلم الناس بها، فحال ترجيحهم لبعض الطرق هم أدرى من غيرهم من الآفاقيين، من غير العراقيين، كذلك أيضا من أئمة أهل الشام ونحو ذلك. من المرجحات أيضا قرب الإمام الذي يعل الحديث من رواة الخبر، فتقدم الإمام زمنا كشعب بن الحجاج، كعبد الرحمن بن مهدي، كذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء طبقة متقدمة، جاء بعدهم الطبقة التي تليها كعلي بن المديني، الإمام أحمد، هؤلاء من جهة الزمن متأخرون، مع كون الأئمة مثلا كأحمد وعلي بن المديني أوسع، ولكن هؤلاء امتازوا مثلا بالتقدم. قد تجتمع البلدة والتقدم وتتضاد مع مسألة السعة في مسألة الرواية، ونقول أن التقدم والبلد تقدم على غيره، يقول ثمة قرائن يجمعها الإنسان وينظر أيضا في الأسانيد وبلدانهم ثم يرجح. كذلك أيضا من القرائن أن بعض المتون ما تتعلق بمسائل فقهية، إذا تعلقت بمسائل فقهية ثمة أئمة فقهاء وهم من أهل النقد، وثمة أئمة نقد ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه مع جلالة في أبواب العلل. وقولنا ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه يعني أن المرويات لدينا بالنسبة لفقههم غير منقولة، ولو كانوا من أهل الفقه ومجالس الفقه يعني كانوا من أهل التحقيق لنقلت أقوالهم، وهؤلاء أعداد وأفراد معدودين أقوالهم فيها إعواز شديد جدا، بل لا تكاد في تجد كتاب كامل في أحكام الفقه مثلا الطهارة الصلاة لا تجد له إلا مسألة أو مسألتين أو ربما لا تجد له في أحكام الفقهية، فأمثال هؤلاء يقدم عليهم غيرهم لأنهم أكثر صبرا. وتقدم معنا الإشارة للصبر أن يكون الحافظ عالما أو سابرا لأحاديث الباب، سابرا لأحاديث الباب وأقاويل الصحابة. كذلك أيضا من القرآن أن الحديث إذا اختلف فيه رفعا ووقفا من الأئمة من هو معتني بالموقوفات، يعتني بالموقوفات ضبطا ونقلا، وكذلك منهم من يعتني بالمرفوعات ولا يهتم برواية الموقوفات، ومنهم من يجمع هذا وهذا، وهذا لا يمكن أن يتحقق الإنسان إلا مع كثرة معرفته بهؤلاء الأئمة. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.